إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله عز وجل عليكم الأعياد أياما وأياما وأياما، وجعلنا وإياكم من العابدين لله عز وجل، الطائعين له، المؤديين حق الله عز وجل سبحانه وتعالى. الناس في هذه الفترة ينقسمون إلى قسمين، وهذه أول جمعة بعد عيد الأضحى. قسم أنعم الله عليه بأن يكون في المناسك حاجا لله عز وجل، وقسم آخر أنعم الله عليه بالعشر الأول من شهر ذي الحجة في مكانه، وكلا الأمرين ديانة. فمن استطاع أن يكون هناك في المناسك أعطاه الله عز وجل عيداً مكافأة لعبادته، ومن استطاع أن يأخذ العشر الذي أقسم الله عز وجل في سورة الفجر بها من عظم قدرها عند الله عز وجل أعطاه أيضاً نفس العيد مكافأة لما أداه في هذه العشر. لهذا أردت أن أقف اليوم معكم تحت عنوان الحج ديانة. والحج هو أنموذج للعبادة فقط، وإلا فأي عبادة فرضها الله عليك هي ديانة. الحج هو مجموعة من الأفعال تفعل بطريقة محدودة في أيام محدودة لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنها، بل اتفق الفقهاء على من يقصر في فعل من أفعال الحج له جبر، إما أن يكون عليه كفارة أو عليه فدية، لأنها لابد أن تؤدى بالطريقة التي أمره الله بها. والديانة من الدين، والدين في اللغة العربية من الدين، والدين صلة بين دائن ومدين، وقيمة للدين يتأرجح بين الدائن والمدين. فأخذ علماء الشرع كلمة الدين من هذا الأمر وهو الدين، قالوا إنها مجرد أمور بين المسلم وبين ربه، وزادوا وتفرض على المسلم أمور يفعلها طاعة لربه حتى لو كانت غيبية عنه. ووجدنا هذا التعريف لكلمة الدين اتفق عليه كل العقلاء، حتى موسوعة الأديان الغربية تقول الدين صلة بين ذات وذوات، والذات عندهم الإله، والذوات هم عباد تلك الإله أيا كانت عبادته وأيا كان إلهه. تفرض على الذات أن يقر للذوات أمور لا بد لهم أن يفعلوها، هكذا يقولون، وإذا فعلوها كان لهم عند الله حقوق بأداء تلك الأمور التي أمرهم بها. وهذا التعريف وجدناه في حديث معاذ رضي الله عنه عند مسلم لما قال: كنت رديف النبي صلوات الله وسلامه عليه على دابته، فسألني، سأل النبي معاذ سؤالان: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ وفي الأمرين يقول معاذ: الله ورسوله أعلم. فأجاب النبي على نفسه: حق العباد على الله وحق الله على العباد. في هذه الثانية قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وفي الأولى: أن يدخلهم الجنة، حقوق وواجبات. لكن الإنسان إذا سأل نفسه سؤالا: لماذا فرض الله علي الحج؟ ولماذا قال على لسان نبيه في الصحيح: أحب الأيام عند الله عز وجل العشر، وأحب الأعمال التي تعمل في هذه العشر؟ حتى رأينا كما ذكرنا سابق أن عبد الله بن عمر كان يصوم الست بعد رمضان في هذه العشر، لأن هذه العشر الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال تؤدى في هذه العشر، لأنها كانت أنبوذجا لكل مسلم يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، لكن لا يتقرب وفق هواه، يتقرب كما أمره الله عز وجل حتى يحقق قضية الحقوق والواجبات. ديانة الحج هذه ديانة موروثة من قبل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل من قبل آدم، كما ذكر الأزرقي في أخبار مكة لما نزل آدم في المشرق وحواء في المغرب وتلاقيا على عرفة فتعارفا، وسمي عرفة من أسمائه هذا النص، أنه تعارف عليه آدم وحواء، نزل جبريل وأخذ بيد آدم وأخذ به في كل منفك وقال: أعرفت؟ قال: نعم. قال: فالزم حج قبلك الملائكة هكذا بألفي عام. أمر موروث. ولهذا وجدنا حتى كفار مكة كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، وكانوا يطوفون على مكان على عهد إبراهيم عليه السلام، وذكر ذلك غير واحد من أهل السير أن الأمر على هذا الدرب، حتى أن النبي في حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم: لو مررت بدرب كذا لأريتكم الطريق الذي مر به أخي عيسى في حجه عليه السلام، ولو مررت بدرب كذا لأريتكم الطريق الذي مر به أخي موسى في حجه عليه السلام. وهكذا أخذ يعدد، حتى أن في الأثر عن الحسن بن يسار أنه حول البيت مدفون أكثر من 288 نبيا، كلهم حجوا إلى بيت الله الحرام بنفس الطريقة التي يحج بها المسلمون الآن. أما تفاصيل الحج أخذناها من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وكانت حجة وحيدة له في الإسلام ليبين طرائق الحج للناس إلى قيام الساعة. ومع الأسف تبدلت الديانة إلى موروث، نرى في الحج أمور يندى الجبين لذكرها ويثقل اللسان حينما يوصفها، يعني الإنسان لم يخرج إلى الحج ديانة كما علمنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الإنسان إذا استشعر قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، قد يقول قائل: هذا الحاج والذي لم ينعم عليه بالحج، لك يوم عرفة صيامه يكفر لك من الآثام ما يكفر كما ورد في النصوص، فهل عقلت معنى الديانة أم أن الأمر هو موروث فقط؟ في هذا الحج رأينا أمور كلما يزداد بنا الأمر نستحدث أمور أخرى. يجلس الإنسان كما سمعنا يسلي وقته في الحج، في الحج يسلي وقته بأمور يندى الإنسان أن يذكرها وهو في منى، وربما يكون في عرفة، وربما إذا نزل مزدلفة هو ينتقل من مكان إلى مكان، أقول أقل ممن كان ينتقل فيها قديما كفار مكة. فكفار مكة كانوا يعظمون البيت، بل ويعظمون من يذهب إلى البيت. اتخذوا العرب قديما قضية القلائد، وقضية القلائد هذه الهدي والأضاحي التي كان يسوقونها إلى بيت الله الحرام من قبائلهم التي كانت خارج قريش، يقلدون العيرة بقلادة معينة وتكون هي الدليل، يخرج أمام الناس، فإذا رأى قطاع الطرق هذه القلادة عظموها واحترموها ولم يقربوا قاطع طريق لهذه القافلة، لأنها تحج إلى بيت الله الحرام الذي يحج الآن. قد لا يعظم البيت هذا التعظيم الذي عظمه قطاع الطرق، لأنهم يعظمون البيت. عند أهل السير يقولون ظل البيت معظما بهذه الصورة حتى جاء رجل من كبراء مكة يسمى عمرو بن لحي الخزاعي، وكان أحد كبارهم آنذاك، وكان تاجر من التجار الكبار، فذهب للعراق ورأى أهل العراق من بقايا الصابئة يتقربون إلى الله عز وجل بواسطة، فأخذ إلها من هذه الأصنام ووضعها في مكة. فأول صنم وضع في مكة كان هبل، ووضعه هكذا، استقذره عامة قبائل العرب، فجاء بمنات ووضعها في طريق بين مكة والمدينة، ثم جاء باللات، واللات وضعها في الطائف بجوار صخرة مربعة كبيرة، كانت العرب آنذاك في هذه الفترة يلت فيهم السويق أي يجعلون فيها الطعام، فوضع هذا الصنم بجوارها فسمي اللات، حتى القرآن الكريم استنكر هذا فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأمور كلها وضعت، ثم بعد ذلك في حجة له هذا عمرو بن نحي الخزاعي يقال في الأثر تجسد له إبليس في شيخ كبير، وكانوا يلبون نفس التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فأخذ هذا الشيخ الكبير يلبي ويسمع عمرو الخزاعي تلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا من ارتضيت شريكا لك تملكه ولا يملكك. فكبر عمرو بتكبير هذا الشيخ، فكبر الناس من بعده، فكانت تكبير هؤلاء الكفار هذه القضية. ومن هنا أدخلت عبادة غير الله عز وجل كواسطة بينه وبين الله، وحكى القرآن ذلك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا هذه الوسائط ليكون الله عز وجل بعيدا عن الصغائر، كما في فلسفة الوليد بن المغيرة، إذا أردنا الثمرة عبدنا الشجرة، وإذا أردنا المطرة عبدنا رب الثمرة، الله سبحانه وتعالى ينزل المطر. وحكى عنهم القرآن في غير آية هذا الأمر، وإذا حل بهم الضر ضل ما يدعون إلا إياه. لكن للأسف وجدنا أناسا اليوم ديانتهم غريبة تماما، قد لا يعظمون هذا التعظيم حتى بتعظيم كفار مكة، ذهبوا لينتقلوا من منسك إلى منسك، من منسك إلى منسك، ويرجعوا من هذا بشقاء وعناء السفر وكلفة الطريق وكلفة الحج إجمالا، ليقال الحاج فلان فقط اللقب، ليأتي باللقب فقط. لماذا؟ لأنه أدى المناسك ليحصل على اللقب لا ليحصل على الأجر. الحج ديانة ولم يكن موروث على مذهبنا، لأنه لو كان حتى موروث على ما كان في عهد إبراهيم لفرح، لكن الأمر اختلف. هكذا دائما أقول تعظيم العبادة، كيف تكون تعظيم العبادة؟ تعظيم العبادة تكون باتخاذ العبادة كما أمرك الله عز وجل بها. من أمرك أن تعبده؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا اخترعت أنت أمرا فزدت عليها، اعتقد الذي يراك بهذه العبادة أن من كلفك بها مقصر في هذا التبليغ. فإن زدت في عبادة معينة اعلم أنك تتهم النبي في تبليغ هذا الأمر أنه ما بلغك إياه، رغم أنه في حجة الوداع بعد أن استقر الحال وتمت النعمة وكمل هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يشهد لنبيه بذلك حينما رفع يده إلى السماء، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. فينزل قول الله تعالى بآخر آية نزولة في كتاب الله: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى يجمع العلماء يقولون بعد هذه الآية لا زيادة في دين الله عز وجل، لا زيادة في دين الله عز وجل. قد يقول قائل من متفلسفة العصر: هناك زيادة موجودة كأحكام فقهية كثيرة جدا تستجد بيننا وتنزل علينا ويقر علماؤنا بها أو يدفعونها. أتكلم عن العبادات لا عن المعاملات. العبادات حق خالص لله عز وجل تماما، وهي التي وردت في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم لما قال حدثني أبي، لحديث طويل جاء في سبب وروده أن اثنان، والرواية تقول عبد بن حميد وصاحبه، اكتنفا عبد الله بن عمر حينما كان يدخل بيت الله الحرام في حجة له أو في عمره، فسأله: إن عندنا في العراق أناس يقولون إن الأمر ألف والله لا يعلمه إلا بعد حدوثه. فقال: أنبئاهم بأني بريء منهم وأن أبي عمر بن الخطاب بريء منهم. حدثني أبي بينما نحن جلوس عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، دخل عليه رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ليس عليه من أثر السفر شيء، لا يعرفني منه أحد، فأخذ وضع يديه على فخذيه وركبتيه أمام ركبتيه وأخذ يسأل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ والنبي يجيب، وهذا الذي دخل على النبي يصدق. فيقول عمر: عجبنا، يسأله ويصدقه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يقول: صدق صدق، وسيلة من وسائل التعليم. لأنه في آخر النص يقول: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. أمر دينكم، أن أركان الدين هذه هي الخمسة، هي هذه العبادات التي لا يحق لإنسان أن يفعلها إلا على الطريقة التي أخبرنا بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا استحدثت فيها أمرا تقر بلسان حالك أن النبي مقصر فيما فعل، لم يبلغه لنا، استحدثت فينا تشريعا جديدا. ما سألت نفسك سؤال: هل فعله النبي؟ هل فعله أصحابه من بعده؟ هل فعله خيرة الناس؟ هل فعلته أنا؟ ارتضيته أنا؟ كان على هواي أنا ونسيت أنا؟ قول الله تعالى: وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الاستحداث في العبادة أمر يحاسب عليه الله عز وجل، لأنه تشريع جديد. لا تقول أنه زيادة في العبادة، لا، لا زيادة ولا نقصان. فافعل ما أمرك الله به كما أمرت به، لا تزيد فيه ولا تنقص تماما. فإذا أكرمت بالحج لابد أن تسأل مناسك الحج من أول منسك تمر عليه بإحرامك إلى خروجك من دائرة الحرم تماما: ماذا أفعل؟ وكيف أفعل؟ ومتى أفعل؟ لأن الإجماع انعقد كما ذكرت: خطأ في الحج أو في العمرة يوجب الجبر. لماذا؟ فخطأ الصلاة يوجب السهو، ركعتي سهو. خطأ في الصيام ليس عليك فيه كفارة، خطأ في الزكاة يدرك، إلا الحج، لأنه مطلوب منك في فعله مرة في العمر، كما في حديث الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله يسكت؟ أفي كل عام يا رسول الله يسكت؟ أفي كل عام يا رسول الله يسكت؟ ثم يجيب: لا، ولو قلت نعم لوجبت. يكفيك الحج مرة في العمر، لكن الناس تتابعوا بين الحج والعمرة لتغفر لهم زلاتهم بين الحج وبين العمرة، لا ليرجع من هناك حتى يقال له حاج، حتى يأخذ اللقب، حتى يأخذ ما لم يفرض عليه.
تماما، ومع ذلك ذهبنا لنأخذ اللقب فقط ليس إلا، ورجعنا ونحن كأننا لم نكن هناك تماما. نسمع الحديث: رجع كيوم ولدته أمه. ماذا يعني هذا؟ رجع من ذنوبه، لأن يوم عرف هذا ورد أنه بعد عصره يتجلى الله عز وجل لعباده في الموقف. ما من إنسان يستغفر الله فيغفر له، يغفر الله عز وجل له ويرجع كما ولدته أمه. لمن؟ لمن يستيقن معنى أن الله تجلى لك فغفر لك ذنوبك. أما أنك تجلس في عرفة وتتسلى كما تقول، تسامر وتدخن ربما، ونسمع أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وتنتظر مع معصيتك هذه في عرفة أن الله يغفر لك، كيف هذا؟ أيساوى بينك وبين من ذهب يتضرع إلى الله عز وجل؟ يقول الله: غير عادل، وحاشاه أن يكون كذلك. الحج فريضة من الفرائض التي فرضت علينا من العبادات، أنموذجا ليكون نموذجا لسائر العبادات: المصلي في مكانه، الصائم في مكانه، المزكي في مكانه. لابد أن يعلم أن هذه العبادات لها حق عليه، ولهذا أجمع الأئمة الأربعة أن حق العبادات على العابد إتيانها كما هي، إتيانها كما هي. فمن زاد في صلاته عليه سهو، فمن قصر في صيامه عليه يوم احتياطا، فمن لم يزكي بالقدر المعهود عليه باقي الزكاة دين. هكذا علمتنا الشريعة الغراء، ليعلم أن هذه عبادات إن أديت كما هي لك بهذا الأداء حق عند الله عز وجل أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة. إذا عبدت الله لم تشرك معه شيء، ليست القضية أن تأتي بهبل أو باللات أو بعزة أو بمنات فتسجد لهم كما كان يفعل أولئك، لا، أنت أتيت بهواك واستحدثت في دين الله عز وجل. وربما تسمع أن هذه المستحدثات في دين الله عز وجل مرفوضة تماما، في العبادات مرفوضة تماما، وتصر عليها على أنها أمر فيه دين. فاعلم كما قال يقول أئمة التابعين عبد الله بن المبارك: لا يدخل الشيطان إلى العابد إلا من باب عبادته. زد في عبادتك، يفعل عبادة يرضاها الشيطان. أتعقل أن عبادة يرضاها الشيطان يرضاها رب الشيطان؟ لا يرضاها رب الشيطان، فما دخل إلى العابد إلا من هذا الباب تماما. وقصة جريج العابد عند البخاري وغيره معلومة، الذي ترك والداه ليعبد الله في صومعته، فابتلاه الله عز وجل بامرأة ادعت أنه زنى بها ومعها طفل، فكان الناس يرجمونه في خيمته حتى دعا الله عز وجل وأشار إلى الطفل فتكلم الطفل في المهد. وهذه من الأطفال السبعة كما ذكر في الحديث، تكلموا كعيسى عليه السلام قال: هذا ليس أبي، فإن أمي زنت في فلان، وتكلم في مهده. لكن الله أن راد أن يعلم جريج العابد أنك تركت عبادة أعطاك الله إياها أكبر عند الله من الجهاد في سبيله، بر الوالدين. بر الوالدين، لا تزيد في عبادتك، ولا تظن بزيادتك في عبادتك هذه أو استحداث أمر جديد في هذه العبادة أنك عابد لله عز وجل. قف مع نفسك وقفة لتسأل: لما أرجع من الحج أو أخرج من العشرة التي حلف الله عز وجل وأقتى بها وليال عشر، خرجت منها وفرحت بالعيد، ماذا أفعل بعد العيد؟ ماذا أفعل بعد العيد؟ لابد أن يكون هذا السؤال لكل إنسان. العيد مكافأة يعطيها الله عز وجل للعابد، له حق أن يرتضى الله عز وجل فرحته بالعيد. للمسلمين عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيدان هما مكافأة من الله عز وجل بعد عبادة، صيام شهر ووقوف بعرفة أو إتيان عبادات في تسع ليالي فيأتيك بالعاشر يوم النحر، فتكون لك واجب على الله أن يعطيك فرحة معينة. من يكون فرحه بالعيد حقا؟ الذي علم أن الله عز وجل فرض عليه أمور فأداها. يقول عبد الله بن عباس ويروي الحديث الأجري في شريعته بسنده: إن الله فرض علينا أول ما فرض قولة لا إله إلا الله، ولما أديناها وعلم منا أننا حققناها بحقها فرض علينا الصلاة، ولما أديناها وعلم منا أننا عملناها بحقها فرض علينا الصيام، وأخذ يعدد الصيام، الزكاة، الحج. ثم قال: وهكذا كان خلال الإيمان. يقول سفيان بن عيينة راوي هذا الحديث: ومن ترك خلة واحدة من خلال الإيمان فقد كفر، لأنه خرج من جملة العمل بعبادات أمرك الله بها، فلا تستحدث فيها أمرك ولا تقصر في أداه أمرك، لأن الله أمرك بهذا الحد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أمرك بأن تفعل هكذا، إن زدت فأنت مقصر، وإن قصرت فأنت المقصر. ولم يأتي التقصير على هذه الشريعة أبدا، لا استهويت أمرا فعلته، ولا استهويت أمرا لا تفعله فما لم تفعله. فكلتا الأمرين أنت المقصر في دين الله عز وجل. فليعلم الإنسان أن أداء هذه العبادات بحقها فيها لذة، فيها لذة من الله سبحانه وتعالى، لأنك من أجلها خلق، كما ذكر في الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس: ما ورد لفظة يعبدون في القرآن الكريم إلا وأعني بها يوحدون، أي توحد الله في عبادتك، تفرده في العبادة. والإفراد في العبادة يستلزم الطاعة العمياء، وهذا معنى كلمة الإسلام: تستسلم لله عز وجل في أوامره، لا زيادة ولا نقصان. فالزيادة لا استسلام لله عز وجل، والنقصان لا استسلام لله سبحانه وتعالى. ترى الناس في مناسك الحج يفعلون أمورا لو عرضت على عقولهم رفضت بالمرة تماما، كما تكلم أحد الفلاسفة القدامى فقال: لماذا أحج؟ هل لأطوف بغرفة فارغة؟ هل لأقبل حجرا وبعد يومين أرجمه؟ هل لأصلي في مكان جرداء لا زرع فيه ولا ماء؟ هل لأصعد على جبل كذا وكذا؟ أمور جدلية، لأنه أخذها بالمعنى الحسي تماما. أما لذة العبادة افتقرت هذه عنده، فلم يرى لذة العبادة في الطاعة. أمرك أن تطوف هنا ونهاك أن تطوف هنا، أمرك أن تقبل هنا ونهاك أن تقبل غيره، أمرك أن تقذف حجرا هنا ونهاك أن تقذفه في غيره. مجرد الاستسلام لهذه المناسك هي طاعة لله عز وجل. تحقيق لهذا الأمر إذا وجدت في قلب مؤمن وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان ليفعل أمرا يحبه الله عز وجل، فيتجلى يوم عرف له ويشهد ملائكته بأنه غفر له. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. دخل المغيرة بن شعبة على نبي عليه أفضل الصلاة والسلام ورضي الله عنه يسأل النبي سؤالا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. فكان رد النبي سطرا واحدا: قل آمنت بالله ثم استقم. يقول الشراح في هذا النص الذي ورد في مسلم بإجماع الشراح تقريبا أن النبي أجمع الإسلام في بضع كلمات. كيف الإنسان أن يستسلم لله سبحانه وتعالى؟ قل آمنت بالله ثم استقم. ورد هذا المعنى في 72 موضعا في كتاب الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليبين لكل سامع لهذه الكلمات أن الإيمان ما وقر في القلب، وصدقه عمل الإنسان الذي وقر في قلبه هذا الإيمان. فإن كنت مؤمنا لله حقا بقضية الحج لابد أن تفعل الحج كما أمرك الله به، لا أن تحج على طريقتك أنت. إن كنت عندك إيمان قطعي بأن هذه الليالي العشر يا من لم تكن من المختارين في الحج عسى الله عز وجل أن يجعلك منهم في عام قادم، إن كنت مؤمنا بأن هذه العشر الأعمال فيها أحب ما يكون لله سبحانه وتعالى، فعلت عملا معينا كما يرتضيه رب العزة عز وجل، فاعلم أن هذا إيمان بما أخبرك الله به، ثم استقمت على ما أمرك الله به. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لأن الإيمان بمفرده دون أن يكون هناك عمل نموذجا ضربه الله عز وجل ثم نبيه في عبد الله بن سلول، في عبد الله بن سلول فقد شرطي قبول العمل، لم يؤمن به وقام به، كان لا يؤمن بمحمد لكن كان يؤدي الصلاة خلف محمد، ولما مرض صلى الله عليه وسلم وقدم الصديق رضي الله عنه فرفض فقدم عمر، رفض أن يصلي خلف عمر بل وأقسم ألا يصلي إلا خلف النبي، فبعد ذلك علمنا بالقرآن الكريم أنه منافق، بل الاثنان كما قال ابن كثير اللذين تباريا كل منهم بقبيلته وبقراء القرآن فيهما، فقال أحدهما للآخر قرائكم أجبن عند اللقاء، يهرولون من الحروب لا يلتقيان مع حرب أبدا جبناء، فرد عليه الآخر وقرائكم أملأكم بطونا يأكلون كثيرا ويحبون الأكل كثيرا، يتكلمون عن قراء القرآن، فأنزل الله عز وجل فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن حسن ترتيب القرآن الكريم أن الآية 66 نزلت قبل 65، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهرولا للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نفعل يا رسول الله هكذا، ما كنا نستهزئ بل نتسامر، فأنزل الله قوله الذي وضعت قبل الثاني ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب نتسامر قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون. هكذا علمنا القرآن الكريم، وهكذا علمنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الذي يفقد شرطا من شروط الإيمان صدق في قلبك ثم ظهر على جوارحك وأركانك، صدقت أن الصلاة واجبة أين صلاتك، صدقت أن الصيام واجب أين صيامك، صدقت أن الزكاة واجبة في أموالك أين الزكاة، إن قصرت في هذا كله تماما قصرت في عمل مع تصديقك به مع إقرارك به افتقدت شرطا من شروط الإيمان. لهذا لابد أن يراجع الإنسان إيمانه في هذا المثل الذي ضربه في ابن سلول وفي غيره، ليعلمنا الله عز وجل أن العمل الصالح لابد أن يسبق بإيمان به وتصديق، وهو المراد من حديث عمر عند البخاري وغيره إنما الأعمال بالنيات. سبب ورود هذا الحديث أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ابتغاء أن يتزوج امرأة وكانت تسمى بأم قيس، حتى أن كتب السير والرجال لم يعرفوا باسم هذا الرجل لأنه عرف بعد ذلك بمهاجر أم قيس، وهاجر وتزوجها فنزل جبريل أخبر النبي بذلك، فأراد النبي أن يؤدبه ويؤدب غيره من باب يكعي واسمعي وجارة، فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكر الأمر مرة أخرى تحقيرا له تماما مع أنه هاجر وقام وعمل، إلا أن التصديق في القلب لهذا العمل غير موجود تماما، فمن فقد أحد الشرطين رفض منه العمل. إنما الأعمال بالنيات، لم يقل النيات بالنيات كمذهب كثير من الناس أن الله رب قلوب، الله يطلع على السر ولا يطلع على الجوهر، بيني وبين الله عمار وما أدري إن كان هذا عمار فأين هو الخراب، إن كان اتكأت على أن قلبك عامر بذكر الله عز وجل وما قمت بفرض لله عز وجل واحد واحد تماما، فاعلم أن الذي قاله النبي في معنى كلمة الإسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم أي لا بد أن تكون على الطريق، كما قال جابر رضي الله عنه عند الأربعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الشريفة عصا فخط في الأرض خطا مستقيما وهو يتلو قول الله تعالى من الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط من حوله خطوطا متعرجة وهو يتلو قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، طريق الله واحد، طريق الله واحد، وأنت تقف في صلاتك إن كنت مصلٍ 17 مرة في الفروض فقط تطلب الهداية فيه، اهدنا الصراط المستقيم، ثم تؤكد على طلبك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا علمنا النبي في حديث المغيرة أن الإسلام لا استحداث فيه بأمور نستهويها، ولا تقصير فيه بأمور ربما لا تكون على هوانا تماما. فليعيد الإنسان ميزان نفسه كما قال عمر: زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكل واحد منا عليه أن يزن عمله، هل عمله صحيح؟ والصحة هنا لقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلامة لا تكون إلا بمتابعة الكتاب والسنة. فليسأل الإنسان نفسه: هل هذا ما أقره الله عز وجل؟ هل هذا ما أقره النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل هذا ما فعله العشرة؟ هل هذا ما فعله الصحابة؟ هل هذا ما فعله أفاضل الناس؟ هل 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 حتى يستقيموا على أمر الله عز وجل، فيكون حقا آنذاك على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.